زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد خلق الله تعالى هذا الإنسان وجعله البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فالإنسان ابن بيئته تؤثر فيه سلبا وإيجابا منذ مرحلة مبكرة جدا، وهذا التأثير شأنه عظيم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو مفطور على الحق أصلا، لكن البيئة من حوله تعديه ويسري إليه منها أشياء كثيرة. وهذه العدوى سريعة، وخصوصا عدوى السيئات، حتى قيل إن عدوى السيئات أشد سريانا من عدوى الحسنات. وحد الشرع للإنسان أن لا يجاوز حدود الله تعالى، وقد أوصى الشرع باختيار البيئة الطيبة والرفقة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وانظر أين ينشأ ولدك، لأن فطرته مرهونة في بقائها سليمة بما يكون من حوله. وإن ملكة سبأ قد صدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، فلما كانت في بيئة تعبد الشمس والكواكب من دون الله ونشأت فيهم وتأثرت، فإنها ضلت وانحرفت وكفرت. الإنسان ابن بيئته من بدا جفا في البادية. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم، رواه البخاري ومسلم. فيتأثر الإنسان ببيئته إسلاما وكفرا، كذبا وصدقا في العقيدة وفي الأخلاق، فخرا وخيلاء أو تواضعا ورقة. قال شيخ الإسلام: الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب من بعض أخلاقه، ولهذا صارت الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم. وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم. والبيئة تعدي حتى في الطبائع الاجتماعية، وتسري العوائد إلى الداخل الجديد. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه في وصف ما حدث لنساء المهاجرين بعد انتقالهن إلى المدينة واختلاطهن بنساء الأنصار، قال: وكنا معشر قريش نغلب النساء. الكلمة للرجل: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، المرأة فيهم كلمتها لها وزن، فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. الحديث رواه البخاري. ولما ذكر ابن خلدون رحمه الله بعض الفروق بين أهل المدن وأهل البادية، قال في تأثير البيئة على الإنسان، وأن أقوى من تأثير الوراثة: الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه، فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلة. واعتبر ذلك في الآدميين، يعني تتبعه تجده كثيرا صحيحا، والله يخلق ما يشاء. البيئة تطلق في اللغة على المحل الذي ينزل فيه الإنسان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، باء يعني رجع وانقطع، مباءة. طيب، وتطلق كذلك البيئة على الحالة. وهذا كلام ابن خلدون رحمه الله، قال: فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلة. في زمن موسى عليه السلام كان بنو إسرائيل يعانون الظلم والاضطهاد من سطوة فرعون، وكانت البيئة الجائرة قد أثرت فيهم تأثيرا شديدا، فخرج جيل جبان. ولما أراد موسى أن يدخل بهم بيت المقدس أبوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وحاول القلة من أهل الإخلاص بلا فائدة. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب اقتحموا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لكن لا. فلما قضى الله عليهم التيه وعاقبهم وماتوا في الصحراء وخرج من أبنائهم جيل جديد تربى في الشدة واكتسب من صفات القوة والتحمل، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. والحياة المعاصرة اليوم أفرزت بيئات كثيرة ينشأ فيها أولادنا ذكورا وإناثا، ونعيش فيها نحن ونتأثر ونؤثر أيضا في مراحل عمرية متنوعة. فهنالك بيئات الأسرة من الأبوين المؤثرين والإخوة والأخوات والأعمام وأولادهم والعمات وأولادهن والأخوال وأولادهم والخالات وأولادهن، وهكذا أسرة الإنسان، وأيضا الجيران، وأيضا المدرسة، وأيضا الشارع والطريق، وأيضا الشلل والأصدقاء، وأيضا البيئة الوظيفية والمجمعات السكنية وأوساط المبتعثين والجاليات الإسلامية في الخارج والبيئة الإعلامية التي تحيط بنا من هذه الموجات في القنوات وبيئة الأسواق والمجمعات التجارية. لكن البيئة الإلكترونية اليوم في الشبكة والمجموعات والعالم الافتراضي والفيسبوك واليوتيوب ونحو ذلك مما يتكون حول الإنسان وينسج من الأوساط والبيئات الإلكترونية والحقيقية والوهمية، أشياء كثيرة تؤثر في الإنسان، إفرازات متعددة تضغط تحرف تغير تنشئ تكسب عادات أخلاق قد تجر إلى أودية سحيقة وقد ترفع الإنسان رفعا عظيما. وهكذا يعيش الإنسان في كبد في الدنيا في دار ابتلاء وفتن، وهو أي الإنسان من طبعه التقليد والمحاكاة والاقتباس والأخذ والتأثر. ليست الاستقامة حياة وردية بلا محن، بل يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينك القابض على الجمر، الصابر على أحكام الكتاب والسنة ينال من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال ما يناله. نحن اليوم نعاني ما نعاني ونريد أن نحمي أنفسنا من البيئات الفاسدة والبيئات المترفة. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه بيئة فاسدة مترفة عاش فيها يوسف عليه السلام ثم أراد الخروج منها ولو إلى السجن. هناك بيئات اضطهاد ديني، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا يستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة. طيب لماذا لم يهاجروا؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. نجد اليوم أناسا صالحين في بيئة فاسدة وأناسا فاسدين في بيئة صالحة، في تداخلات في الأفراد والبيئات. ونشأت امرأة فرعون الصالحة في تلك البيئة الفاسدة كانت تعيش حتى لقيت ربها ثابتة، بينما امرأة نوح وامرأة لوط ضربهم الله مثلا للذين أشركوا، كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا تعيشان في بيت إسلامي وبيئة طيبة، لكن ما في فائدة، لم يغني زوج كل واحدة عنها من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. المنافقون بعضهم كان يأتي للمدينة ويبايع ويظهر الإسلام ويريد الأمان ويجب عليه أن يهاجر ويستقر في المدينة، لكن لعلهم ما استطاعوا البقاء في البيئة الإسلامية، صلاة فجر وصلاة عشاء والذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات والجهاد والتضحية بالنفس والمال ومجتمع يعمل، ثم لا يوجد محرمات ولا خمور ولا زنا ولا شهوات محرمة. ولذلك بعض هؤلاء المنافقين اعتذروا بالعذر الصحي وقالوا مرضنا في المدينة نريد الخروج، وخرجوا قالوا حتى نستصح. ثم اختلف الصحابة فيهم، هل إذا لقوهم في خروجهم من المدينة يقاتلونهم ويقتلونهم أم لا؟ فقال بعض الصحابة خرجوا ورغبوا عن الإسلام، وهؤلاء أظهروا الإسلام ثم رغبوا عنه تركوه نقاتلهم. وقال بعضهم لا، كيف نقاتلهم وقد شهدوا مثلنا بالشهادتين؟ فقال الله تعالى للصحابة فما لكم في المنافقين فئتين، ليش انقسمتم؟ ليه؟ أمرهم واضح والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ولذلك أمرهم أن يقتلوهم حيث وجدوهم، وما في ولاية ولا نصرة ولا علاقة حتى يهاجروا في سبيل الله، إذا ما هاجروا وما استقروا مع المجتمع المسلم يقاتلون. كان الأمر شديدا. قضية البيئات هذه وما تحويه اليوم، لا شك مع شيوع أنواع من الفساد يوجد انحرافات كثيرة في البيئات، والنبي عليه الصلاة والسلام وعد الثابتين بالأجر العظيم وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. وفي رواية لأحمد والترمذي صحيحة ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، رواه أحمد وهو حديث صحيح. هؤلاء ليس فقط يصلحون إذا فسد الناس، وإنما يصلحون فيقومون بمحاولات الإصلاح والدعوة، يقومون بالجهود الإصلاحية لأجل إحياء هذه النفوس الميتة، نشر الهدى والعلم والدعوة إلى الخير والعمل الصالح. هؤلاء بالرغم من البيئة المحيطة بهم أناس صالحون في أناس سوء كثير، لكن لم يقعدوا عن العمل ولم يستسلموا لمن حولهم، إنهم يقاومون وينشرون الخير، يصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء ما يجدون أعوانا، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولذلك قال طوبى الفرحة وقرة العين والسرور في الآخرة والشجرة المعروفة في الجنة لهم. وقال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم، رواه ابن نصر في السنة والطبراني وهو حديث صحيح. لماذا؟ لأنهم يقاومون، لأن الأكثرية من حولهم فاسدة، لأنهم يصلحون غير قاعدين ولا مستسلمين، مع أنهم لا يجدون على الخير أعوانا والبيئة العامة لا تساعد. لماذا يحرص المنافقون أن يفسدوا البيئة والأجواء؟ طبعا من أسهل الوسائل وأكثر الوسائل جدوى في الموضوع هذا هذه الوسائل الإعلامية. فإفساد الإعلام هو إفساد للبيئة المحيطة بالإنسان، لأن الإعلام هو أشياء مرئية ومسموعة وتؤثر في القلب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه البيئات الفاسدة، وقد حرص اليهود على تكوين البيئات الإعلامية الفاسدة، قنوات شر، قنوات رذيلة، قنوات فساد، قنوات غناء، قنوات أفلام سيئة، قنوات دعارة، قنوات شعوذة سحر، قنوات تنشر الخنا والفجور، قنوات تنشر الانحلال، قنوات تثير الشبهات، قنوات تنصيرية، قنوات تنشر العلمنة والنفاق والفكر الضال المنحرف من جميع الأنواع، لأن هذه عملية إفساد بيئة فيتأثر بها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعامي والمثقف. وهذه البيئات الإلكترونية أيضا تضغط على الناس، يعيشون في بيئات اليوم، يعيش من خلال الموقع ومن خلال المنتدى، يعيش من خلال هذه المجموعات المكونة، يعيش من خلال مواقع صممت بحيث يكون الإنسان متنقلا فيها، يعيش ساعات طويلة جدا، يعيش ساعات على المسنجر وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى مواقع الدردشة، ساعات بيئات تعجنهم وتخبزهم، بيئات تصنعهم بيئات تشحنهم، بيئات تكون أفكارهم، بيئات تقودهم وتسيطر عليهم، بيئات توجههم، بيئات تزرع فيهم أنواعا من العقائد والأفكار وطبعا الشبهات والانحلال. هذه البيئات الإلكترونية اليوم ممكن يفسد فيها الإنسان ولو كان وحده، حتى بدون بشر من حوله يعيشون، يمكن أن تكون من البيئات الإلكترونية بيئات فساد عظيمة. قضية البيئة اليوم يا أخوان قضية خطيرة، لأن مسمى البيئة ومفهوم البيئة ما عاد مفهوما فيزيائيا فقط بمعنى أشخاص من حولك ومكان، لا، صار هنالك بيئات افتراضية في عالم الفيرتشواليتي. هذه البيئات التي تحيط بسمع وبصر وعقل الإنسان سواء كانت نصية أو صوتية أو مرئية، بيئات حقيقية فيها أشياء لها تأثير حقيقي لا يصح الاستهان بها أبدا. ليش فجأة تنشأ يعني أشياء ظواهر غريبة عند نساء أو فتيات طالبات؟ طيب ماذا يوجد في البيت؟ كيف تعلمنا عبادة الشيطان مثلا؟ كيف وصل الأمر إلى هذا؟ عبادة الشيطان؟ في أحد يعلم أولاده عبادة الشيطان؟ طيب كيف يعني ظهرت هذه المظاهر على بعض المراهقين والمراهقات؟ من وين جاءت؟ في بيئة، في شيء يصنع ويؤثر، وهكذا يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويصبح دين الله غريبا، وقضية السلبية والتأثير على التدين والالتزام بالإسلام. وكذلك البيئات أحيانا تسبب فسادا اقتصاديا، قد تسبب فسادا في حتى طريقة الاستهلاك، تسبب تأثير على الإسراف مثلا في بيئات كسل وخمول، مثلا إنتاج نازل. البيئة الوظيفية كم الإنتاج؟ قياس الإنتاج في البيئة الوظيفية النتائج يعني سلبية جدا، سلبية جدا. الإنتاج الحقيقي في البيئات الوظيفية 8 ساعات دوام، الإنتاج الفعلي منها كم؟ 2 ساعة 1.5 ساعة. طيب كيف هذا الكلام؟ وبقية الساعات مدفوعة الأجرة. والنتيجة طبعا أنه إنتاج 57 دولة إسلامية لا يساوي نصف إنتاج ألمانيا وحدها، مع أن عالم إسلامي يمتلك 3/4 احتياطي الوقود العالمي وربع الموارد الطبيعية الأخرى. إذا جئت إلى قضية إفساد البيئات الاجتماعية مثلا الغيبة، النميمة، الكذب، سوء الظن، التجسس إلى آخره، تحاسد، التدابر، التقاطع، مثلا تنافس في الدنيا، العقوق، التدابر، العين، السحر، إفساد حتى البيئات الاجتماعية. خبب امرأة على زوجها، أفسد زوجة على زوجها ورجلا على امرأته وولد على أبيه، وقضية إفساد المتزوجات وإفساد غير المتزوجات والتبرج والاختلاط وتسعير نار الشهوات، والنتيجة تعسر الزواج وانتشار العنوسة، وهكذا شيوع أنواع من المحرمات الكثيرة والشذوذ. طيب إذا صارت البيئة ممسوخة من ناحية مثلا محاصرة الأشياء الدينية، تقليل الأشياء الدينية، خفض نسبة مثلا التدريس الديني، قضية نشر مثلا البدع، تحويل المسألة إلى مسألة مادية بحتة، تسويق النظريات الغربية والشرقية، إشاعة روح الهزيمة النفسية، هنالك بيئات محبطة تحبط الإنسان. نلاحظ أن من البيئات ما تكون بيئات إجبارية وفي بيئات اختيارية، أنت ممكن تعيش فيها أو لا تعيش، في بيئات ما تملك إلا أن تتأثر منها، والنسب مثلا لا يمكن الاستغناء عنه. إنسان قد يولد في أسرة فيها فساد، صعب جدا أن يتخلى عن أسرته. لو وجدت في سفينة أو في طائرة وشاع فيها منكر مثلا أو شغل فيها، ماذا تستطيع أن تفعل؟ وهنالك في المقابل بيئات اختيارية، مثلا إذا كنت تريد الزواج، الآن بيدك أن تنشئ أسرتك وأن تنشئ بيتك وتسيطر وتتحكم في هذا البيت بناء على هذه الزوجة التي ستختارها، بناء على المكان والعمارة والشارع الذي ستسكن فيه، بناء على المدينة والبلد الذي ستستوطنه، بناء على الشركة والدائرة التي ستعمل فيها. في أشياء اختيارية، أنت تستطيع أن تدخل كلية كذا أو كلية كذا. لا شك أن هنالك بيئات أحسن من بيئات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لماذا جاءت هذه الآية آمرة؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، معناها تستطيع أنت أن تكون بيئة وأن تتحكم في البيئة، وأن يكون لك أصدقاء معينين، وأن يكون لك إخوة في الله أنت تختارهم، أنت مسؤول عن اختيارهم، ولهم صفات معينة، وقال الله إنهم من أهل الإخلاص يدعون ربهم لا يدعون غيره، وأن عبادتهم ليست موسمية، بالغداة والعشي دائما يريدون وجهه، ليسوا من أهل الدنيا أو إنهم منغمسون في الدنيا. ما هي الوصية؟ لا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. طيب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لأن هذه بيئة فاسدة. هذا الغافل الذي اتبع هواه وأمره فرط انفرط وغير لا يلتئم له شمل على الخير. فاجلس مع الذين يذكرون الله ويهللون ويحمدون ويسبحون ويكبرون ويدرسون كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعملون الصالحات ويدعون إلى الخير، واصبر نفسك معهم، آمن وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. أما بيئات الكفر، أن الواحد يختار أن يذهب إلى بلاد الكفار ويختار أن يجلس عندهم، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. لماذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقام بين ظهراني المشركين؟ هو اختار أن يعيش هكذا، هو الذي أراد أن يذهب، وهو الذي جلس، وهو الذي قرر هذا، كان بإمكانه أن يتلافى هذا. كيف يذهب ليعيش مع أسرة كافرة؟ يعيش شاب مسلم داخل أسرة كافرة، يقول أتعلم اللغة، تعلم اللغة، أنت اخترت الفساد في هذه البيئة الكافرة، ثم هذا يذهب بابنته يوديها هناك ويسكنها مع أسرة كافرة، ويقول لبعض الشباب هي يعني من فيه خير ممن يدرسون في الخارج، بالله أنا بنتي ساكنة هنا جنبكم لو تنتبهوا له أنتوا رايحين جايين. يعني إلقاء إلى التهلكة ما بعده إلقاء. كيف يفكر هذا؟ ما حسب حساب يوم القيامة؟ هناك بيئات غارقة في الفساد والشهوات، كيف يعني يبقى الإنسان فيها؟ ومنكرات، مخدرات مثلا، هل تدخل في بيئة مخدرات؟ هنا مسألة العمل له مجال كبير والحمد لله. ما يمكن أن يقال الآن أنه كل الفساد مفروض علينا وما بيدنا شيء، كلا والله، بيدنا أن نفعل أشياء كثيرة. سبل المقاومة في إصلاح البيئات، أول شيء أنك تكون بيئة صالحة وتختار بيئة صالحة وتصلح البيئة الفاسدة. تكون بيئة صالحة، أنت ممكن يعني أحيانا حتى إذا جيت على نطاق الهندسة المعمارية واختيار مجمعات سكنية ليعيش فيها ناس أخيار، يقول نحن الآن أنا أريد أن أولادي هؤلاء حتى في الألعاب يجدون أولادا من أسر خيرة، تنشئ أولادها تنشئة إسلامية. طيب، إذا أنت تستطيع أن تكون هذا، وهذا التاجر وهذا المعماري وهذا المصمم صاحب المشروع يمكن أن يفعل ذلك. هنالك ما يشبه المجمع الصغير، عمارة مثلا اتفق الأخيار أن يسكنوا فيها حتى يكون لأسرهم أولادهم نسائهم بيئة طيبة، خلاص تأمن على أهلك. أنت ما قد يأتي واحد شرير، النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من جار السوء في دار المقامة. ليش؟ لأن جار البادية يتحول، يعني لو نزل واحد جنبك في البادية يوم يومين ثلاثة شد الخيمة ومشى، لكن إذا صار في دار المقام مصيبة، خلاص هو ممكن يعاكس نساءك وممكن يؤذيك وممكن بناته يفتنون شبابك وممكن تحصل أشياء كثيرة. إذن قضية تكوين البيئات أول خطوة في معالجة الموضوع. نحن بإمكاننا أن نفعل، نعم، أنت تكون البيئة من خلال الأسرة اختيار الزوجة، بل بعض السلف كان يقول لولدي، يقول أنا كنت يعني أربيك وأنت في عالم الذر. قالوا كيف؟ قال يعني أنا قبل ما أتزوج كنت أدعو لك، أنت في عالم الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أنت في عالم الذر، أنا كنت أدعو لك وأنت في عالم الذر، ابني وابني اللهم أدعو، وذرية وذرية طيبة، قبل ما أتزوج أدعو لك قبل ما أتزوج. بالإمكان إذن أن نعمل على تكوين هذه البيئات من خلال اختيار الزوجات ومن خلال تكوين الأسرة. أنت بيدك أن تختار يعني حتى سائقا خادمة من هو، وهكذا الذي يدخل البيت يخرج من هو، الجيران إلى حد ما. صحيح أن نطاق التحكم أحيانا يضيق على الإنسان، تفرض عليه أشياء ما وجدت إلا البيئة الوظيفية هذه، ما وجدت وظيفة في مكان ثاني، وين أروح؟ لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. الطفل صفحة بيضاء يسطر الآباء أول الحروف فيها ويشكلون هذه البيئة الأساسية لتلك الصفحة. أعطني 10 أطفال أعطيك طبيبا ومهندسا أو لصا وشحاذا. البيوت التي لا يذكر الله فيها بيوت ميتة تعصف بها رياح الفتن، فيها صغار ينشأون لكن على ماذا؟ البيئات الصالحة متميزة، فيها أعمال صالحة وفيها قدوات. أهم شيء أنه يوجد فيها قدوات، يتلى فيها كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، رواه مسلم. إنشاء البيئة صدقة جارية، لأن هؤلاء الذين سيعيشون فيها سيتعلمون ويكتسبون ويعملون من جراء شيء أنت سببه، أنت كونت، أنت أعنت، أنت شكلت، أنت مهدت، وأنت بنيت، فأنت تجني، والأجر الحساب يوم القيامة. ومسألة مد النظر والتفكير في قضية إنشاء البيئات مسألة مهمة جدا. وعندما يكون هناك انتقائية للأشياء وتقول أريد في هذا البيت أن تكون هناك قنوات متدينة، قنوات إسلامية حقيقة وليست متلاعبة وليست فاسدة، لقد سئمنا الفحشاء والمنكر والعشق والغرام والفيديو كليب بالطرب والإجرام وأفلام الإجرام وإلى آخره، وخلص عرفنا النتائج الآن، أمراض نفسية وانتحارات وكفر وانحلال وفساد وخنا وفجور. نريد الآن أجواء نظيفة، بيئات نظيفة. التفكير في الموضوع هذا والإعداد له والتعاون عليه في غاية الأهمية. نحن نعلم أن الإنسان لا يتهيأ له أن يبني هو، قد يفرض عليه شيء، ما عنده إمكانات مادية، ماذا يفعل؟ ليس هو رجل أعمال أو مؤثر في الموضوع الآن، هو فرد في أسرة، أهلي يضايقونني يلزمونني الحضور معهم في المنكرات، بيتنا مليء بالدخان والشيشة والقنوات الفضائية الفاسدة والأصوات الموسيقية المرتفعة والاختلاط، وما في توقي للمحرمات، وبل مضايقة إذا سلكت سبيل التدين. طيب، هنا تظهر مسألة المقاومة والإجراءات الأخرى التي تحمي بها الإنسان نفسه في هذه البيئة. نعم، يوجد بيئات وخصوصا في مستوى النساء أو قطاع النساء التي هن من المستضعفات، يعني أحرج عليكم حق الضعيفين، فالمرأة ماذا تملك؟ يعني هذا أب هو وليها، ولا هذا زوج هو سيدها، فماذا تفعل؟ يمكنها أن تفعل أشياء كثيرة، ولكن لا شك أن تصرفها أقل من تصرف الرجل. لماذا ضرب لنا مثل امرأة فرعون؟ مثل امرأة فرعون مثل مهم جدا لازم نفكر فيه باستمرار، لأن امرأة فرعون كانت محاصرة وفي بيئة الملك الكافر وفي البيت وفي القصر، ما في عندها خيارات أخرى، أين تذهب؟ لكن مع ذلك المرأة عاشت نظيفة وعاشت مسلمة وآمنت موسى عليه السلام وثبتت على الدين وما انحلت ولا فترت ولا تراجعت ولا كفرت. ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا دعاؤه الذي لا يفتر به لسانها، ابن لي عندك، واختارت الجار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فإذا اضطهاد، هي في بيئة اضطهاد، إلى أين تفر؟ اضطهاد، جنود فرعون يأتون بها في أقل لحظة، ولكن عاشت وبقيت ونفسها محمية. إذن هذا دليل على أنه يمكن الإنسان ولو فرضت عليه بيئة فاسدة بل من بيئة كفر من أكثر الكفر على وجه الأرض أن يعيش سليما، ممكن. الدين يقوي عزيمة الإنسان ويثبته ويشحذ همته ويجعله مقاوما مقاوما. البيئات عادة التي تضطهد ربما تكون بالنسبة حتى للشخص العربي تثير فيه نزعة المقاومة، لكن في بيئات مغرية، بيئات إغراء، هي بيئات إغراء، البنت تعيش فيها، سائق معها بغير محرم، يخرج حفلات صاخبة، اختلاط، عطور فواحة، مصافحة الرجال، نميمة شائعة، غرور في كل شيء، ترف في غرفتها الخاصة، قنوات وجوال وشبكة انترنت. فأحيانا قضية الاضطهاد عند بعض الناس قد تسبب تمسكا بزيادة، لكن بيئات الإغراء، بيئات الفتنة، بيئات الانفلات، بيئات الترف، سينما في القبو كبيرة، شاشات من جميع الاتجاهات. المال أوجد اليوم أنواع من يعني التجهيزات التي تأتي بالغزو، يقول لك الآن ما تحتاج أنك يعني إذا فاتك الفيلم على القناة أنك تتحسر، لأن قنوات الكيبل تستدعي بأسلوب الحقن وأسلوب البث وأسلوب السحب وأسلوب التحميل والتنزيل أنت خلاص المسألة الآن يعني أبد، ادفع بالبطاقة وتحمل وتتفرج. المسألة فيها يعني قضية واعظ الله في قلوبنا، مهم جدا في المقاومة، واعظ الله في قلوبنا. يعيش إخواننا أبناؤنا من الطلاب في المدارس والجامعات والمعاهد والدورات، بيئة عمرية في سن الشباب، في تهور، في تمرد، في عناد، نعم، ولكن أيضا في إخلاص إذا وجد من يقوده بسلاسة ولطف إلى شاطئ النجاة، وربما يوجد من الحماس والعمل عندهم ما لا يوجد عند الكبار مع اتساع رقعة التقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل الاتصال والشبكات، صارت لعبة الشباب، هوايتهم، فنهم، أساليبهم، حياتهم، بيئتهم، هذه الأزرار والشاشات وهذه التقنيات في البث والاستقبال والتحميل والتنزيل والرفع والإرسال والاستقبال، خلاص هذه البرمجة التي يعيشونها صباح مساء صارت حتى طاغية على بيئة المدرسة، بيئة إلكترونية، أشياء جديدة نشأت، لابد من إعادة دراسة هذا الموضوع. وصحيح أنه كان هناك الشلة والمجموعة والاستراحة والشقة والمقهى وأنواع المقاهي، الآن مقاهي تطورت، حتى المقاهي من المقاهي الشعبية صارت مقاهي من أنواع أخرى، ويقول لك في مخدرات شعبية ومخدرات نقية يعني وللأغنياء، وكذلك الأغاني أنواع وأصناف والأفلام أنواع وأصناف وأشياء مصنعة للطبقة الراقية وأشياء لكافة المستويات، لأنهم يريدون مالا وانحلالا. إن ساحة المدرسة أيضا فيها تبادل لكثير من الخبرات السيئة والأداب المخلة والأشياء المخلة بالأدب وأنواع من الشر المستطير، وفي بلدان تجد فيها يعني اختلاطا في الجامعات أدى إلى ارتفاع نسبة الزنا والزواج العرفي الباطل، بمعنى ما في شهود، ما في ولي، زوجتك نفسي وقبل، أو جيب اثنين من الطلاب يشهدوا في لعبة لأن الله عز وجل جعل الولي لا بد منه في النكاح. وقد كثرت حتى أنواع الشذوذ والسحاق إلى آخره، والمسألة موجودة، هذا السكن أو هذه البيئة الطلابية فيها أشياء كثيرة، حتى صار يختار ملك جمال الكلية وملكة جمال الكلية والأصوات المرتفعة والمعانقات والزغاريد وبالأحضان وبالتعليم، صارت للرقص وليست للتكنولوجيا. بيئة الأصدقاء والرفاق لا شك أنها مؤثرة وباقية موجودة مع وجود البيئات الإلكترونية، لكن هناك رفيق إلكتروني أو رفيق من بعد، فيه موجود ومؤثر أيضا، لكن يبقى طبعا الشخص هذا المجاور واللصيق والقرين والرفيق له التأثير الأكبر، هذا القريب من ميولك وعمرك وشخصيتك واهتماماتك وهواياتك، هذا اللي تتفاق معه أنت نفسيا والأرواح جنود مجندة له تأثير عظيم عليك، والقرين بالمقارن يقتدي ويهتدي. ولكن أن تأمل قول الله عز وجل: ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال الشعبي: كان عقبة بن أبي معيط خليلا لأمية بن خلف، فأسلم عقبة فقال: أمية وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا، فكفر، وهو الذي قال: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهذه صحبة أبي طالب ماذا جنت عليه في اللحظات الأخيرة من حياته، هو على ملة عبد المطلب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاول فيه لآخر لحظة، جنت الصحبة الفاسدة على عقبة بن أبي معيط وصدت بينه وبين الهداية والصلاح. يقول ابن القيم رحمه الله: كم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية، وهل آفت الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاء أضر من قرناء السوء؟ لم يزال به حتى حال بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. عندما يعيش الشاب اليوم أو الشخص مع رفاق ولكنهم أين؟ في المقاهي، مجالس يتعاطون فيها المنكرات والسهر المحرم، ضياع الأوقات أقل ما فيها. يقول أحدهم: نشأت في بيت متدين ولم يكن هذا البيت يسمح بدخول آلات اللهو والفتن والفساد، بلغت 14 من العمر تعرفت على الشلة، في مدة الامتحانات جاءوني بالحبوب المنبهة وسهرنا الليالي وجاءوني بحبوب أكثر وتطورت الأنواع حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الفساد الذي لم يجعلني حتى أنهي مرحلة متوسطة. شبابنا ضاع بين الدش والقدم وهام شوقا فمال القلب للنغم، يقضي لياليه في لهو وفي سهر، فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم، يقلب الطرف حتى كل من نظر إلى قناة تبث السم في الدسم، فقلد الغرب حتى فاقهم سفها، وضاق بالدين والأخلاق والقيم، أرى سموما أتت من ساتة يرسلها إلى شباب هوى في حالك الظلم، أرى شباكا من الأشرار قد نصبت، فما تصيد سوى الغربان والرخم. هذا قوله فقلد الغرب حتى فاقهم سفها، حكى لي أحد الأطباء الذين يحضرون الزمالة في شهادة بتخصص نادر في الخارج، جاءنا شباب ثانوية حديث عهد بتخرج، يوم يتصل السائق، يعني سائق مسلم في تلك البلاد الكافرة، يقول أنا محصل واحد صاحبكم يعني طايح خارج باب ملهى سكران، تبوا تجوا تاخذوا أجيبوا أنا هو معي الآن وين أودي؟ يتصل واحد آخر من مستشفى، أنتم فلان؟ نعم. من مكان كذا؟ أيوه. الجالية الفلانية؟ منتدى الطلاب المدرسة؟ أيوه. عندنا الطالب فلان هو في المستشفى مدمن، أخذ جرعة زايدة، مين يبغى يأخذه؟ مين يبغى يستلمه؟ مين مسؤول عنه؟ مين وليه؟ جانا مسؤول في الكلية قال أنتوا يا العرب من يوم ما جيتونا نزل مستوى الكلية والمعدل، طيحتوا أنتوا. يعني إذا كان الكفار، وهذه نظرة، قلد الغرب حتى فاقهم سفها وضاق بالدين والأخلاق والقيم، وتحصيل ما فيه. البيئة طالع من بيت محافظ راح على ملهى ليلي في بلد أجنبي، ماذا تتوقع؟ يقولون صدمة حضارية. والصدمة الحضارية، الصدمة الحضارية يا أخي، يعني الصحابة لما طلعوا فاتحين إلى فارس والروم، يعني أنت تتخيل ربعي بن عامر ولا يعني عنده فرس قصيرة وسيف ملفوف بخرقة، هو لما يدخل إيوان كسرى ما راح يصير في صدمة حضارية؟ لكن خلص هو عنده الله أكبر، فلن يفتن بهذا، عادي يأخذوا بسط كسرى يقطعوها ويبيعوها في المزل. الكافور فكروا من حطوه في الأكل فسد. صحابة يعني كونهم لما راحوا بلاد فارس والروم ما شافوا أشياء مبهرة؟ تفتكر أنت يعني لما الصحابة دخلوا بلاد فارس والروم طالعين من الجزيرة صحراء، إيش في يعني منجزات معمارية ضخمة؟ ما في. تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، ما كان عندهم، معروف إيش كان في بلاد العرب، وكنا نأكل الجعلان وكنا هذا. لما دخلوا على بلاد فارس والروم، بلاد فارس والروم كانت تمثل قمة العالم في ذلك الوقت. يعني إيش صار للصحابة؟ فتنوا، دخلوا قصور، يعني دخلوا قصور كسرى وقيصر، شافوا الذهب والفضة وأنواع، يعني شيء مذهل. بس خلص هذا الصحابي عنده في نفسه أصلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال، خلص حطام ثم يجعله حطاما، خلص انتهى كعصف مأكول، ما كانت تمثل لها. فكان عندهم حصانة. ما هي القضية أنك ترى يعني منشآت عظيمة؟ القضية الدخول في العالم الفاسد، الدخول في وسط معفن، ولذلك هو يرجع لك فاسد منحل، خلاص منحلا. صارت البيئات تؤثر حتى المجمعات التجارية والأسواق، نمط جديد للمعيشة. يعني تأخذ الأسرة من خلاص عندك ملاهي الأطفال والمقاهي والمحلات، إيش تبغى موجود؟ لو تبغى 5 ساعات مستعدين نفصل لك في وقتك 5 ساعات موزعة على مناشط السوق، ولا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق. ولذلك سلمان رضي الله عنه قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قضية طبعا الباطل والغش والخداع والأيمان الكاذبة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه وبخس المكيال والميزان. لكن تعالى قلنا الآن على قضية أنه صارت يعني مجمعا وموئلا وصارت محطا وأنواع من الفساد، بحيث يقسو القلب إذا دخلت وطولت فيها. معالجة البيئات لازم نفكر، أنت تكلمنا عن البيئات الاجتماعية والأسرية، لكن الآن بيئة الأسرة وبيئة الشلة بالمناسبة قبل أيام قال احتفل بعض المسنين وبعضهم عمره 80 سنة بترك لعبة البلوت لأنهم اكتشفوا أضرارها فقرروا أن يكون هناك اعتزال جماعي. مجموعة شيبان تلعب بلوت، سووا عزيمة وليمة احتفال جماعي بترك اللعبة بعد السنوات الطويلة اكتشفوا أنه ما كان غلط، مشوار هذا ما كان صحيح، وراح من الأعمار ما راح. بيئة الموظفين أيضا، البيئات الوظيفية تعاني، يعني مثلا إرضاء المديرين بالكذب والنفاق وما يتعرضون له من الرشاوة، أو فيها أيضا اختلاط فساد مالي إداري محسوبيات ابتزاز تزوير نهب المال العام، قضية النفوذ واستعمال النفوذ مجاملات الخاطئة والتقرب والتزلف الذي يؤدي التنازل عن أشياء من الدين، استعمال النفاق والكذب، تكوين اللوبيات داخل المكان الوظيفي، وهذا يبغى يوقع بهذا وهذا، في معسكرات وتحزبات وهنالك تجاذبات وأشياء، هذا يأخذها ما يستحقها وهذا يعرف هذا فيعطيه انتداب لا يستحقه، تضيع الجدارة وتضيع الشهادات الحقيقية، يضيع أهل الاستحقاق وأهل الحق بسبب هذا النفاق الاجتماعي. إذا جئنا حتى إلى بيئات سكن العمال، تجد في بعض البيئات ترك الصلاة، تهاون، تدخين، سب، شتم، لعن، ألفاظ بذيئة، جلب المسكرات، خمور، مخدرات، أوكار، فساد، معاصي. وإذا انطلقنا إلى أشياء أخرى سنجد أيضا بيئات أنواع كثيرة من البيئات. تكلمنا على بيئات الطلابية، بيئات وظيفية، بيئات إلكترونية، بيئات أسرية. في من الأشياء المهمة جدا المفارقة الجسدية والمفارقة القلبية، هذان الإجراءان العظيمان الشرعيان. لما قال الله فلا تقعدوا معهم، معناها أن البقاء في هذه البيئات وهذه المجالس التي يكفر فيها ويستهزأ فيها بالله وفيها الفساد حرام، لأن الإنسان إذا جلس على مائدة يدار عليها الخمر يتأثر. ولما جيء لعمر بن عبد العزيز بناس ضبطوا سكارى قالوا فيهم واحد صايم يعزر معهم، ليش؟ إيش جابك هنا؟ يقول لما مسكت الهيئة الشاب طلع لهم شعار الهيئة في قلوبنا. يا حبيبي هذا أنت حاطه للإيش؟ يقول للحاجة. المفارقة الجسدية للمكان المنكر مهمة، عملية مهمة في مواجهة فساد البيئة. لا تقعدوا معهم، وفي تهديد خطير إنكم إذا مثلهم، لا تقعد على مائدة يدار عليه الخمر. لا بد من المفارقة ولا بد من الترك، لأن البقاء إقرار وغير الإقرار. طيب هذا كان من بني إسرائيل ينكر عليه أول يوم، ثاني يوم لا يمنع ذلك أن يكون جليسه وأكيله وشريبه وقعيده، إذن إقرار البقاء. وأيضا يتأثر الإنسان والكثرة تغلب الشجاعة، ولذلك انحرف بعد مدة هو يقاوم في البداية على أساس الأسرة المحافظة التي خرج منها وما تلقى من التربية الأولى، لكن بعد ذلك تزيد عليه الأشياء خلاص، ويصبح هؤلاء الشباب أكثر تأثيرا فيه من أبويه. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواه أبو داود. معنى قضية البقاء هذا الشخصي عندهم سيؤثر على المسلم. طيب لو الواحد كتب عليه ما اختار، بمعنى أنه لا يستطيع، فماذا يفعل؟ في قضية عزلة القلب تكلم العلماء على قضية المفارقة القلبية، وإن كان جسده معهم لأنه مرغم، لكن القلب ليس معهم، مع الله عز وجل. ولو أرادوا يعني أبقوه بينهم بالقوة لكن نفسه مع الله، فهذا الذي يجعل الإنسان المسلم أحيانا ولو أكره على الشر لا يستجيب. لقد حاول الكفار، يقول جان بول سارتر، كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف الأثرياء والسادة من أفريقيا وآسيا ونطوف بهم بضعة أيام في أمستردام ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس، تتغير ملابسهم ويتعلمون منا طريقة جديدة في الرواح والغدو، ويتعلمون لغاتنا وأساليب رقصنا وركوب عرباتنا، وكنا ندبر لبعضهم أحيانا زيجات أوروبية ثم نلقنهم أسلوب الحياة الغربية ونضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوروبا، ثم نرسلهم إلى بلادهم التي كانت أبوابها مغلقة في وجوهنا ولم نكن نجد منفذا إليها، كنا بالنسبة إليهم رجسا نجسا، لكن منذ أن أرسلنا المفكرين الذين صنعناهم إلى بلادهم كنا نصيح من برلين أو باريس الإخاء البشري، فيرتد رجع أصواتنا من أقاصي إفريقيا والشرق الأوسط أو شمال إفريقيا. كنا نقول لهم ليحل دين الإنسانية محل الأديان المختلفة، فيرددون أصواتنا من أفواههم وحين نصمت يصمتون، إلا أننا كنا واثقين من أن هؤلاء المغتربين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعناه في أفواههم. هذا النص الخطير إذا أضيف إليه اليوم التأثير الإعلامي لهؤلاء الكفار في الأرض والموجات التي يرسلون بها أفكارهم. ما عاد يحتاج تجي، نحن نجي، اتصل نصل، ولو ما اتصلت سنصل، لكن لو ما اتصلت ووصلت الجهاز لن يصل. نحن دائما نختار، الإنسان يحاسب على الإرادة والحرية التي أعطاه الله إياها. عندما يكون هنالك أيها الإخوة بيئات مترفة متنعمة منغمسة بالشهوات الدلال والميوعة، ويصبح الإنسان يعني مخنث العزم مائع الإرادة نهم في شهوات الدنيا، يعيش لنفسه، اليوم خمر وغدا أمر، وشعاره عش حياتك تمتع، الدين مغيب. وهذه الحياة المترفة أثرت على كثير من الشباب والشابات في أوساط فيها أموال. البيئات الإعلامية، بيئات الفنانين والمطربين وممثلين ونحو ذلك، معروف ماذا يوجد فيها، يعيش فيها اليوم في ضمن البيئات يا إخوان قضية ستار أكاديمي وما شابهها. إيش فكرة ستار أكاديمي وما علاقتها بالموضوع؟ لأن هذه قضية مهمة جدا. الآن فكرة ستار أكاديمي إنك تسوي بيئة وتجيب فيها شباب وتصمم البيئة وتهندسها بحسب الخطة، وكل هذه أشياء مدروسة يعني، ثم تنقل الكاميرات الحياة أو البيئة التي سيعيش فيها الشباب والفتيات. وبالمناسبة بعض الشباب الذين خرجوا من ستار أكاديمي والبرامج المشابهة يعني أفصحوا عن معلومات خطيرة بعضها لم تكن تنقلها الكاميرات في خطة العيش التي أريدت لهم تحت الأضواء، وكيف كان التحفيز أو الحث أو الترغيب أو الدفع إلى تصرفات معينة، وما هي الخطة الموضوعة داخل البيئة هذه في ستار أكاديمي مثلا أو أكاديميات الشيطان هذه، حتى يعيش فيها الشباب ليكونوا مثل ويكونون لغيرهم نموذجا ونموذجا يحتذى. قضية تكوين بيئة وجعلها نموذج وبثها على الناس بلا شك طبعا معمولة بطريقة احترافية، والنسخة الغربية منقحة لتناسب المجتمع العربي، طبعا في اشتراك كثير جدا أصلا، العولمة، لأن تعولمت الملابس والقصات والموسيقى نفسها التي يسمعها والأشياء الكثيرة التي يتأثرون بها في عالم الفيديو كليب. هذه القضية الفكرة الخطيرة اللي هي غرس بيئة غربية أو غرس بيئة انحلال في المسلمين عبر عمليات ستار أكاديمي، بينما الجانب المقابل يعيش مسلمون في أنحاء من العالم في اضطهاد شنيع، انتهاكات قاسية، قتل، تشريد، يعني منعهم من أبسط حقوقهم الشرعية، حتى صلاة المسجد، حتى صلاة الجماعة، حتى الجمعة، قضية انتهاك حرمة الحجاب، الاضطهاد في حتى اسمه، يحس أنه هو مضطهد، محاصر، ملاحق، مضغوط عليه. وبعض إخواننا المسلمين في بعض بلاد أوروبا الآن تحت هذا النير من الحصار، بحيث يضغط عليه في البيئة ليذوب، ويوضع أمام خيارين، إما يقضى عليك وإما الذوبان، ما لك حل آخر. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولذلك جاءت قضية الهجرة من هذا الباب، لازم تخرج من البيئة الفاسدة، ليش تبقى؟ وكانت العقوبة شديدة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أيها الإخوة، بعد الجولة هذه في مسألة موضوع البيئات نحتاج أن نتعرف على أشياء من العلاج. طبعا نحن ذكرنا موضوع تكوين البيئة والتحكم فيها أصلا والتعاون على ذلك، وذكرنا إصلاح البيئات الموجودة، وذكرنا موضوع مقاومة الفساد الموجود في البيئات. إن اللجوء إلى الله عز وجل أمر لا بد منه، لأن القضية ضخمة ولا يستطيع الإنسان أحيانا أن يتصدى لها، وقد تكون المسألة أكبر منه، لكن الله أكبر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لماذا اضطر أهل الكهف والشباب أصحاب الكهف للخروج من بيئتهم؟ لأنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يعني خلاص قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. إذن إيش الحل؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. طيب وين نروح؟ فأووا إلى الكهف مبدئيا مرحليا، بعدين نشوف وين نروح. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. ولما أخلصوا لله حفظهم. شوف الفتية من فقههم أنهم ما حطوا الكلب داخل الكهف، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وضعوا الكلب خارج الكهف. لكن البركة عمت وحفظ الله الكلب ليكون حارسا لهم من بعيد الذي يراه بالوصيد بفناء الكهف، كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وسلاح الرعب يعطيه الله لأوليائه، وهم نيام الآن وليسوا فقط في معركة بدر عند المواجهة، حتى وهم نيام لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهذا كلبهم يحرسهم في الخارج. الله عز وجل يعوض. أنت تقول يعني إذا خرجت من البيئة وين أروح؟ أحيانا أخرج. طيب لكن إلى أين؟ نقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا. سيأتي الله بالفرج في أشياء تحتاج إلى معاناة. قال الله تعالى وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. إذن مسألة ترك هذه البيئة الفاسدة مهم. طيب الإنسان أحيانا يكون محاط بأشياء لا يمكن يستغني عنها، يعني يطلق الزوجة، يعني يبيع الأولاد. يعني يقول ابن القيم كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عنه، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مردم، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. قال فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. يقول أحدهم نشأت في بيئة ضالة فاسدة لا تحلل ولا تحرم، كل شيء مخدرات سرقة زنق إلى آخره، أثروا علي حتى يسر الله لي عملا خارج هذا المحيط، خرجت بدموعي وأنيني، لكن رحمة رب العالمين ورزق أرحم الراحمين رجعت إلى رشدي. الولد الصغير قد يهديه الله في بيئة فاسدة، ما الذي يمكن أفعل؟ يعني تقول له اطلع خارج البيت اترك البيئة الفاسدة؟ ما يمكن. أين يذهب؟ ما عنده قوة، لا يكسب ولا يدبر أمرا. خلاص في يعني هنا قضية الالتجاء إلى الله وأبواب السماء المفتوحة. يقول هذا الشاب الصغير في السن كان بيتنا مليئا بالمنكرات والمعاصي وأبي لا يعرف القبلة، أدعوه لا يستجيب، جيت إلى إمام المسجد أبكي وأقول ماذا أفعل مع أبي العاصي؟ دعوت فلم يستجب. قال إذا كنت في ثلث الليل الآخر فتوضأ وضوءك للصلاة وصلي ركعتين وادعو الله أن يهدي أبك. فكنت أفعل ذلك في كل ليلة، وفي إحدى الليالي رجع الأب من الشلة والمجلس الفاسد الذي كان فيه، دخل يعني يمكن أبكر من العادة قليلا، سمع صوتا، صوت بكاء من إحدى الغرف، فاقترب فإذا ابنه الصغير واقفا رافعا يديه يقول اللهم اهدي أبي، اللهم اشرح صدره للإسلام، اللهم افتح قلبه للهداية، اللهم اهديه للحق. فاقشعر بدنه وانتفض وذهب واغتسل ورجع وانضم إلى ابنه في الصلاة فصلى بجانبه، ومن يومها حدث التغيير. صحيح قد يقول بعض الأولاد طيب حنا دعونا وما استجيب لنا، فنقول قد يؤخر الله الاستجابة لحكمة، وأنت مستفيد في جميع الحالات. هذه عملية مهمة في مواجهة فساد البيئة هي اللجوء إلى الله. وذكرنا موضوع أصحاب الكهف وموضوع الدعاء. قضية تعميق الإيمان بالله واليقين بلقائه في غاية الأهمية، لأنها ستوصلك إلى نتيجة لا بد منها، وهي أنك لازم تعيش مع الله حتى تنجو من تأثير البيئة الفاسدة. لازم تعيش مع الله، لازم، مع كلامه، مع كتابه، تأنس بذكره، ترفع يديك إليه، تتذلل، تنطرح، تفتضر افتقارك وتكبر وتهلل وتسبح الأذكار والرضا بالقضاء، ستصل نتيجة. لابد من قراءة الوحي المتلو والمسطور وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرأ سيرة الصدر الأول كيف ثبتوا. كانوا في بيئات شرك، كانوا في بيئات كفر، كانوا في بيئات اضطهاد، وهداهم الله عز وجل. النور الماحي من كل ظلمة والدواء الشافي من كل علة والمفتاح لكل علم نافع في النهاية هذا القرآن، فيه صفات ربك وأسمائه وآياته وسننه وأحكامه وشرعه، وفيه المثلات عن أمم خلت من قبلنا. إذا عمرت القلب محبة الله تعالى وزادت معاني الولاء لله والبراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والفسق والفاسقين، عرفت أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق. خلص، هنا في معالجة فساد البيئة لازم نرجع إلى المعالجات النبوية، وأحسن ناس اشتغلوا في إصلاح البيئات الأنبياء، ولن نجد أمثل طريقة من عمل الأنبياء في إصلاح البيئات، وهذه قضية مهمة جدا. فما آمن لموسى إلا ذرية شباب صغار من قومه على خوف من فرعون زعيم البيئة الفاسدة وملئهم الأعوان أن يفتنهم إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى، الخطاب من المربي والقدوة والنبي والناصح والمعلم لأتباعه، يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فأوصاهم بماذا بعد البناء على الإيمان؟ التوكل. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لأن هنا اضطهاد وفتنة وإغراء وإغواء وتعذيب، فلا بد من الدعاء بالنجاة. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. والقضية ليست أماني وكلام فقط، وإنما أعمال، لأن الثبات لا بد له من مقومات. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، حددوا بيوت للذكر والعبادة، واجعلوا بيوتكم قبلة، صلاة تقام ما دام لا يوجد مساجد لأن فرعون لا يسمح بهذا، فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. عالم تشتغل لابد من وجود، لابد من أن تتكون بيئات صلاح وعبادة، لازم بيئات صلاح وعبادة. كيف واحد يقاوم هذا الطغيان؟ لابد من بيئات صلاح وعبادة. إذن الإيمان والتوكل والدعاء واجتماع المؤمنين والتعاون على الطاعة والعبادة والصلة بالله والأمل بأن نصل للدين وبشر المؤمنين. ثم في مواجهة قضية البيئات لابد من إحياء مفهوم التربية الإسلامية الصحيحة، منهج صحيح وممارسة تربية صحيحة، فيشتد عود الجيل وينشأ ناس عندهم قوة قدرة مقاومة دعوة، هم يريدون نشر الخير ويبعدون أنفسهم ويبعدون الناس عن الشر. هناك حصانة وعندهم وعي أن هذه المعاصي، هذا الشيء حرام، هذا الشيء مضر، هذا الشيء يغضب الله، هذا ستار لا تفتحه، ويلك إن تفتحه تلجه، سوران وأبواب وستور مرخاة. واحد يقول إذا أراد شخص يفتح ستار يقول لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، في وعي بالأشياء الضارة. وهناك أيضا السعي لاختيار البيئة الأنفع الأصلح، كل شيء بمقدورك أن تفعله افعله. لما نقول اختيار الزوجة الصالحة ركز على الصلاح قبل الجمال وقبل النسب والحسب، المماشي لك والمصاحب، ولا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، وأنت في السكن والتعليم والجيرة والعمل وإلى آخره، ركز على الاختيار، ستجد لن تعدم صالحا. من هم الأخيار؟ والزمهم. حتى في البيئات الإلكترونية نحن نستطيع أن نكون منتديات إسلامية، وبيئات إلكترونية إسلامية. قالوا يوتيوب أوجدوا أشياء إسلامية له، شجرة الفيسبوك والعلاقات، وهذا يعرف هذا وهذا يضيف هذا عنده وهذا يضيف، وأنت تضيف علاقات لعلاقات. لكن إذا ما صارت المسألة منضبطة بالشرع سيدخل عليك من العلاقات من هنا ومن هنا، لأن اللينك يقود إلى اللينك والرابط يقود إلى الرابط، لا تفتحه وإلا كأنك إن تفتحه تلجه ثم تعشقه وتدمن عليه. ولما أردنا أن يكون لنا على الشبكة حضور إسلامي فعلنا ذلك. إذن القضية فيها مجال للعمل والاختيار، ونشأت مجموعات بريدية إسلامية ومنتديات محافظة، ونشأت هناك مقرأة إلكترونية، ونشأ يعني إيش تبغى، منتدى العقيدة ومنتدى الفقه ومنتدى القرآن ومنتدى السنة وكله موجود. ثم إن القائمين على الغرف والمنتديات لابد أن يعتنوا بموضوع الانتقاء وموضوع التخلص من أهل السوء الداخلين. ومثل ما تدخل السوسة أو يدخل قرين سوء في شلة وسدها، كذلك هناك من الأشرار من يدخل في بعض المجموعات الإسلامية الإلكترونية على الشبكة فيفسدها. لا يأس، هذا شعارنا، لأن العمل ممكن. ما وصلنا إلى المرحلة اللي نقول كل واحد يأخذ غنم ويطلع الجبل يلتمس مواقع القطر ويفر من الفتن، أو يصبح القبر بالعبد، أو يمر بالقبر يقول يا ليتني مكانه. نحن ما وصلنا إلى مراحل مثل هذه، وبناء عليه ندعو ونعمل ونرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله. ومهما كان يا إخوان من رؤية الإنسان لسلطة أهل الباطل وقوة أهل الباطل وطغيان أهل الباطل وقمع أهل الباطل، ما يمكن نيأس. ليش؟ لأن طبيعة الدين هي طبيعة تفاؤلية، طبيعة عملية تقولك اعمل. قال شيخ الإسلام: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكلا وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة بالتقوى، وأن ما يصيب بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. وعندنا وعود: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. سادسا: إصلاح البيئة المحيطة خير وسيلة للدفاع التقدم إلى الأمام. أدعو إلى سبيل ربك. ليش نستسلم نقول خلاص هذه بيئة فاسدة وأنا مع الوقت أنهار وأنا أتراجع إلى الخلف وأنا أتأثر سلبيا؟ اشتغل يا أخي، أنت ممكن تصلح هؤلاء بفضل الله تعالى، والدعوة ضمان لنظافة البيئة وصحة البيئة وسلامة العقل. ومصعب بن عمير أصلح الله على يديه المدينة. قال البراء بن عازب: أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، رواه البخاري. إذن يقرئان الناس القرآن، يعلمان شرائع الإسلام، حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا فيها رجال ونساء مسلمون. هذا إصلاح البيئة، هذا نموذج عظيم يجب أن يحتذى في إصلاح البيئات. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج في بيئة فساد وبدع وشرك وقبور ومزارات وقباب وجهل وجفاء وبداوة وفقر وانقسام، في كل قرية أمير، في كل إمارة قبر عليه بناء وشجرة، وين العلماء؟ قلة، والذين يرأسون الناس عتاة ظلمة، والحاصل فوضى، والقوي يأكل الضعيف. فالشيخ اشتغل، ما استسلم للواقع، اشتغل حتى قيض الله له من ينصره، فقام معه الأمير محمد وبنيا سويا دولة الإسلام في نجد حتى جاوزت أطراف الجزيرة. طالب جامعي يغير في البيئة. التحق طالب جديد بكلية الزراعة في إحدى الجامعات، وعندما حان وقت الصلاة بحث عن مكان ليصلي فيه، فأخبروه أنه لا يوجد مكان للصلاة، لكن يوجد غرفة صغيرة في القبو تحت الأرض. ذهب الطالب إلى الغرفة تحت الأرض فوجد فيها حصيرا قديما، وهي غرفة سيئة التهوية سيئة الترتيب، وجد عاملا واحدا يصلي. فسأله الطالب: هل تصلي هنا؟ قال: نعم، ولا أحد يصلي غيري، ولا صلاة إلا في هذه الغرفة. فقال الطالب: أنا ما مستعد أصلي تحت الأرض. وخرج إلى الأعلى وبحث عن أكثر الأماكن وضوحا وأذن فيها للصلاة، فوجئ الجميع وبدأ الطلاب في البهو يضحكون ويشيرون إليه بأيديهم ويتغامزون ويتهمونه بالجنون، لم يبال بهم. جلس قليلا ثم نهض وأقام الصلاة وبدأ يصلي كأنه لا يوجد أحد حوله. كل يوم يفعل ذلك. مرت أيام، الذين كانوا يضحكون عليه بدأوا يصمتون، بدأ شيء من التعود، ما عادوا يضحكون. خرج العامل من القبو وتشجع وصلى معه، ثم جاء أربعة طلاب وانضموا معه وصاروا أربعة، ثم جاء أستاذ من الكلية وصلى معهم. انتشر الموضوع فاستدعى العميد الطالب وقال نحن نتفهم موضوع الصلاة هذا، وبالحقيقة نحن مقصرون وما يصلح يعني أن تكون الصلاة في مكان غير مهيأ، سنبني لكم أو نخصص لكم مكانا للصلاة. فبني مسجد في ساحة نظيفة مرتبة تابعة للكلية، فانطلق الطلاب في باقي الكليات يطالبون، فنشأ في كل كلية مسجد تبعا لذلك أسوة لمسجد كلية الزراعة. انتهى تصرف الطالب الواحد إلى مسجد في كل كلية. عملية الإصلاح السلمي والدعوة بالحسنى هي قضية جميلة جدا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وكل من جلس في مجلس معصية ينكر، وإذا حصل الإجماع على مقاومة شر سوف ينتهي ويضمحل. استعن بالأخيار وأمثل الموجودين في المكان، وليكن لكم اجتماع على الخير، وتوجيه أحسن وسيلة للدعوة، واستفادة من كل الوسائل الممكنة، وحكمة في التعامل مع المعادين ومع المتفرجين، لأن هنالك أناس ينتظرون من يرفع اللواء. أوصل الحق بما يمكنك من الوسائل، وخاطب كل أناس بلسانهم وبالطريقة التي توصل الحق إلى عقولهم. اقترب منهم وانفتح معهم بشرع الله عز وجل. ولا بد من الصبر والمصابرة، لا بد من الصبر والمصابرة. نحن نعلم أن قضية إصلاح البيئات صعبة، ولكن الإنسان يبحث عن الحق وسيصل إليه ويصبر عليه. هذا زيد بن عمرو بن نفيل خرج من بيئة مليئة بالشرك يبحث عن الدين الصحيح، لقي عالما من اليهود قال سأله عن ديني، وقال لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني إيش دينكم أنتم اليهود؟ قال لا تكونوا على ديننا حتى لا تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال أنا أفر من غضب الله، كيف أروح أحمل من غضب الله؟ قال هل تدلني على غيري؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، وقال ما يمكن تصير نصراني حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله؟ قال أنا أفر من لعنة الله. فلما رأى زيد قولهم إن إبراهيم عليه السلام هو طريق، خرج ورفع يديه قال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. قالت أسماء بنت أبي بكر رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤونتها، فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. رواه البخاري. كان زيد بن عمرو يعيب على قريش ذبحهم، يذبحون لآلهتهم، فيقول لهم الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحون على غير اسم الله، إنكارا وإعظاما لذلك. رواه البخاري. إذن يعني حتى لو واحد بإمكانه أن يواجه الجميع إذا كان عنده قوة إيمان، والإنسان إذا بدأ يتأثر سلبا من وجوده في بيئة حتى لو كان يدعو فيها ورأى أن سلامته أولى، وهذا ممكن تحصل حالة هذه، خلص اخرج إلى بلدة كذا وكذا فيها ناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذه النصيحة لقاتل المئة. واحد في بداية التوبة يمكن ما يقوى على مواجهة البيئة هذه وهذه التي كانت تفسده وتعينه على المعصية، لكن اللي عنده قوة الأفضل أن يبقى ويصابر. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قاعدة يعني إذا ما استطعت تزيل المنكر زل أنت، يعني بعد المدة. نعم، وحاول أن تستخرج من البيئة الفاسدة من تجعل في بيئة طيبة ليتغير. إذا سقطت جوهرة في مكان النجس تحتاج إلى ماء كثير لتنظيفها، ولكن إذا أخرجناها من المكان النجس سهل تنظيفها بماء قليل. لابد من الإخراج، عملية الإبعاد. يوسف عليه السلام لما عاش بيئة الترف وبيئة فواحش وامرأة العزيز تطارد وتستعين عليه بكيد النسوة، فتنة. قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ولو واحد قال وين كيف انصرف الكيد، نقول حمى نبي بالسجن، حمى نبي من فساد القصر بالسجن. معليش، هو السجن كيعني كريه وكئيب وحجز الحرية، ولكن كان ذلك حماية، هذا على ما فيه حماية، وكان مع الله عز وجل ومارس الدعوة في السجن ومعروفة القصة، ولذلك خرج بعدها يعني إلى فرج عظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ضاقت لكن اتسعت، واشتدت لكن انفرجت. وهكذا في النهاية الواحد إذا ما وجد إلا أن يعتزل الناس جميعا فعل ذلك، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان، ونحن ولله الحمد الآن في خير عظيم من جهة يعني وجود العلم وأهل العلم والدعاة والأخيار والصلحاء والقدرة على العمل والحركة والإنتاج. لا، في خير شيء عظيم، ولو ما استطعت في مكانك على الشبكة أنت تستطيع أن تحقق شيئا عظيما. ومن اللطائف أنه أحيانا يعني يوجد شخص صالح في بيئة فاسدة إجبارا، مثل ما حصل لامرأة فرعون، وقد يجعل شخص فاسد في بيئة صالحة إجبارا لعله يتأثر، مثل ما حصل لثمامة رضي الله عنه، ربطوه إلى سارية من سواري المسجد تأثر. وإذا كان الإنسان يقاوم المعصية ويحافظ على قبحها في نفسه واستبشاعها ويأخذ الجرعات المحصنة المقوية، هذه مهمة جدا في قضية البيئات التي فيها فساد. مثلا الاعتكاف في رمضان، هذه مهمة جدا في قضية شحن النفس، مقويات، هذه مقويات عظيمة، مقويات عمرة، حج، زيارة في الله، هذه التحصينات المهمة للغاية. والعبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني إذا عبدت الله في وقت اختلاط الأمور ووقت الفتن وتطيش فيها العقول، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ولا بد نحاول دائما تقديم البدائل، هذا الأسلوب 15 في مواجهة فساد البيئات، تقديم البدائل، لا نغلق الأبواب، ولازم نصمم بدائل ونخترع بدائل ونوجد بدائل. والعقليات الإسلامية ولله الحمد يعني متوفرة، لا ينقصنا ذكاء ولا مرونة ولا توصل إلى حلول ونتائج وبدائل. نستطيع أن نقدم حلولا كثيرة، قدمت مؤسسات إسلامية وأسواق إسلامية، مواقع إسلامية، مصارف إسلامية، يعني أنت فكر، وأماكن الذبح الحلال، وحتى في الجاريات وحتى في بلاد الكفر، وأنشأت الجاريات الإسلامية مقبرة إسلامية، يعني هو قضية أنه إمكان العمل موجود، المجال موجود، وتمت الاستفادة من كل الأشياء المتاحة، حتى التقنيات الحديثة في نشر الخير، وأنت تجد المعارض الإسلامية ووسائل التقنية الإسلامية التي حصل فيها الكثير من الخير وانتشر والحمد لله. أيها الإخوة، أن موضوع البيئات موضوع خطير مهم جدا، لابد من معالجته، لا يجوز الاستسلام له، عندنا مجال كبير للعمل والحركة ولله الحمد، فبقي علينا أن نعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يشرح صدورنا للحق، وأن يدلنا عليه ويثبتنا عليه حتى نلقاه إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.